بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان أهمية الذكر والشكر، أهمية الذكر والشكر. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: مبنى الدين على قاعدتين، مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، بل الذكر القلبي واللساني. قال: وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. هذا كما ترون لفته من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أهمية الشكر وأهمية كذلك الذكر، إلى أهمية الذكر وإلى أهمية الشكر وتحقيق الذكر المطلوب، وأن الذكر الحقيقي لا يكون إلا باللسان والقلب. أما أن يكون باللسان والقلب لاه ساه، فهذا ذكر قليل الفائدة، قليل الفائدة على صاحبه. ونبه على أمر ثالث فقال: أن حقيقة الذكر يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، ذكر أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا. فالإنسان إذا ذكر الله بأسمائه وذكر الله جل وعلا بصفاته فإنه يكون ذاكرا، لا سيما إذا كان ذلك الذكر باللسان مع معرفة القلب لمعاني تلك الأسماء ومدلولات تلك الصفات وما تعلق بتلك الأسماء والصفات من آثار، من آثار، فإن هذا من أعظم الذكر، وهو من الفقه في أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهو من أعظم الفقه، وهو من أعظم الفقه أن يتفقه الإنسان في معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن كذلك يتفقه في أمر الله جل وعلا وشرعه، وكذلك يتفقه في ما خلقه الله جل وعلا في هذا الكون، ويعلم ما هي الحكمة التي لأجلها خلق الله جل وعلا هذه الأشياء وهذه الأكوان. فهذا من ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال وذكر أمره ونهيه. وذكر أمره أن يعلم أن الإنسان إذا كان يذكر أوامر الله جل وعلا، الله جل وعلا أمر بكذا وكذا، أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ذكر، ذكر ما نهى الله جل وعلا عنه. الله جل وعلا حرم الخبائث وحرم الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ذكر، ذكر الله جل وعلا بأمره ونهيه. إذا ذكرت الله، الله جل وعلا أمرنا بكذا، أو الله جل وعلا نهانا عن كذا، أنت ذاكرا لله جل وعلا بذكر الأمر أو بذكر النهي. قال رحمه الله وذكره بكلامه بأن تتلو القرآن، أن تتلو القرآن الذي هو أعظم الذكر، الذي هو من كلام الله جل وعلا. فأنت إذا تلوت القرآن بلسانك وكنت مستحضرا بقلبك فأنت من الذاكرين لكلام الله جل وعلا، فتكون ذاكرا لله بكلامه. قال رحمه الله وذلك يستلزم معرفته، أي هذا الذكر، ذكر الله بأسماء وصفاته، وذكر الله بأمره ونهيه، وذكر الله بكلامه. قال وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، والثناء عليه بأنواع المدح. إذا رأيت إلى أسماء الله جل وعلا الحسنى التي هي في أكمل الكمال وفي أعظم الكمال، ونظرت كذلك إلى صفات الله جل وعلا وهي كذلك في أعلى مراتب الكمال والجلال، تعبدت الله جل وعلا بحمده على كماله وجلاله، على كماله وجلاله. وكذلك إذا نظرت إلى أمر الله ونهيه وما جعل الله جل وعلا تحت ذلك الأمر وتحت ذلك النهي من الحكم العظيمة والفوائد العظيمة الجليلة التي تعود على العبد إن أطاع ربه جل وعلا في فعل المأمور وفي ترك المحذور، كنت ناظرا كذلك إلى هذه الأمور بنظرة المعترف بنعم الله جل وعلا وبآلاء الله جل وعلا وبعظيم عطاء الله جل وعلا، فتكون كذلك ذاكرا لله جل وعلا مثنيا على ربك جل وعلا بما أنعم الله جل وعلا عليك بهذه النعم، كذلك بقراءتك لكتاب الله توفيق وفضل من الله يستحق الثناء، وكذلك في أثناء قراءتك لكلام الله جل وعلا ترى ما جعل الله جل وعلا في هذا القرآن من الشفاء، وما جعل الله جل وعلا في هذا القرآن من الإحكام، وما جعل في هذا القرآن من الكمال، كمال في جميع ما ذكر في ذلك القرآن سواء كان في الأحكام أو كان في ذكر الإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها سواء عن نفسه أو عن غيره، سواء كان مما مضى عن الأمم السالفة الماضية أو عما سيأتي مما جعله الله جل وعلا في الآخرة من الثواب العظيم لأهل طاعته والنكال الكبير لأهل معصيته. قال رحمه الله وذلك لا يتم إلا بتوحيده، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده، لا يتم الثناء إلا بأن توحد الله جل وعلا وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله أي المذكور. قال ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه، وهذا من الذكر، أنت إذا اعترفت بنعم الله جل وعلا عليك وذكرتها بلسانك وواطأ القلب على ذلك الذكر فأنت من الذاكرين، من الذاكرين لنعم الله جل وعلا وآلائه، ومن الذاكرين لإحسان الله جل وعلا عليك وعلى خلقه وعلى خلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما الشكر فإنه، قال: وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا. الشكر، يقول إمام ابن القيم رحمه الله: ما هو حقيقة الشكر؟ وما المقصود من الشكر؟ وما المراد بالشكر؟ يقول رحمه الله تعالى: فهو القيام له بطاعته، القيام لله جل وعلا بطاعته. قال: والتقرب إليه بأنواع محابه، التقرب إلى ربك ومولاك بأنواع محابه، أي بأنواع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأعمال وكذلك من الأحوال والاعتقادات، بكل هذا تتقرب إلى ربك جل وعلا ظاهرا وباطنا. فإن كنت كذلك فأنت من الشاكرين، فإن كنت كذلك فأنت من الشاكرين لربك جل وعلا. قال رحمه الله: قال: وهذان الأمران هما جماع الدين. وهذان الأمران هما جماع الدين، جماع الدين بين الذكر وبين الشكر، بين الذكر وكما تقدم معنا ما هو معنى الذكر، وبين الشكر وكما تقدم معنا ما معنى الشكر. فجماع الدين، يقول إمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بين الذكر وبين الشكر. فالإنسان إما أن يكون ذاكرا لربه جل وعلا، ذاكرا لأسماء وصفاته، أو ذاكرا لأمره ونهيه، أو ذاكرا لربه جل وعلا بكلامه المستلزم للثناء والذي حقيقته التوحيد وإفراد الله جل وعلا بذلك الثناء، وإما بالشكر، وإما بالشكر. وحقيقة الشكر هو التقرب إلى ربك جل وعلا، التقرب إلى ربك جل وعلا والتودد إلى ربك جل وعلا بما يحبه ربك جل وعلا. وما هو الدين إلا حول هذه الأمور، يدور حول هذه الأمور، حول التوحيد والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، وأن تكون عبدا كما أراد الله جل وعلا منك أن تكون له عبدا. قال رحمه الله تعالى: قال: وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، فذكره الذكر، قال، مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، متضمن لطاعته. فإذا الذكر مستلزم لماذا؟ لتوحيد المعرفة. والشكر مستلزم لتوحيد ماذا؟ القصد والطلب. قال: وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض. لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ خلقهما لعبادته. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقة الذكر والشكر يدور حول هذه المعنى، حول توحيد الله جل وعلا، توحيد معرفة الذي هو بمعنى الذكر، أو توحيد الإرادة والعمل، أو توحيد الإرادة والعمل، والذي هو حقيقة أو هو بمعنى الشكر. لذا قال رحمه الله: وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتاب، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما. ما هو الحق؟ الحق المراد به التوحيد والعبادة التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق، كما سمعتم في الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وكما قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، هكذا يقول ربنا جل وعلا. فإذا حقيقة ما خلق الله السماوات والأرض ورتب عليها كذلك، خلق الإنس والجن ورتب عليها من الثواب والعقاب، هو توحيد الله جل وعلا وحده. قال رحمه الله تعالى: قال وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما. وضدها أي وضد هذا التوحيد، وضد هذا الذكر، وضد هذا الشكر. قال وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه، وهو ظن أعدائه به، ظن أعداء الله جل وعلا به ظن السوء. ظن ماذا؟ السوء، يظنون أن الله جل وعلا خلقهم عبثا وأنه سيتركهم سدى هملا، وهذا يتعالى الله جل وعلا عنه سبحانه وتعالى. لذا قال ربنا جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. قال رحمه الله، قال وهو ظن أعدائه به، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا يظنون أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض باطلا. وأما أهل الإيمان، وأما أهل التوحيد، وأما أهل الخير، فإنهم يعلمون أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وخلقهم لغاية هي أعظم الغايات، ولحكمة هي أعظم الحكم، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال رحمه الله تعالى أيضا عن هؤلاء الذين يظنون بالله ظن السوء، قال وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلقها بالباطل وما خلقها عبثا، ولكن خلقها بالحق ولحكمة عظيمة جليلة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال رحمه الله وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى ثبت بما ذكر، ثبت بما ذكر أي بما ذكر من آيات القرآن الكريم، قال ثبت بما ذكر أن غاية الخلق، أن غاية الخلق أي الخلق التي خلقه الله جل وعلا، أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر. والأمر كذلك إنزال الرسل، إنزال الكتب وإرسال الرسل، ما هو الغاية؟ يقول رحمه الله ثبت بما ذكر بما تقدم من الآيات أن غاية الخلق والأمر أن يذكر أي الله سبحانه وتعالى وأن يشكر. يذكر فلا ينسى، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم. وقال ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا شاكر عليم، والله جل وعلا شاكر عليم. قال رحمه الله قال فذكره سبب لذكره. تأمل إلى هذه الفائدة وإلى هذه الخفية، يقول رحمه الله تعالى فذكره سبب لذكره، فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. وهذا فيه لمحة إلى أن الخير يدل على الخير ويمهد لخير آخر ويرشد إلى خير آخر، فمن ذكر الله أعانه الله جل وعلا بأن يذكره مرة أخرى وهكذا مرة أخرى وهكذا مرة ثالثة ورابعة، وذلك من فضل الله وتوفيقه للعبد. وكذلك العبد إذا وفقه الله جل وعلا لشكره فإن الله جل وعلا يزيده من فضله، فإن الله يزيده من فضله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رحمه الله تعالى: فذكرهم سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة، والشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة، وللجوارح طاعة وخدمة. إذن ذكر القلب أو الذكر كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن يكون باللسان، وأن يواطئ عليه القلب، أن يواطئ القلب اللسان على ذلك الذكر، فيكون ذاكرا بقلبه ويكون ذاكرا بلسانه، ذاكرا ربه جل وعلا بلسانه، وكذلك ذاكرا لربه جل وعلا بقلبه. وحقيقة الشكر يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والشكر للقلب، الشكر منبعه القلب وأصله القلب. قال: محبة وإنابة، أن يكون العبد محبا لربه جل وعلا منيبا إليه. قال: وللسان ثناء وحمد، وللسان ثناء وحمد، أن يثني على ربه جل وعلا وأن يكثر من حمد ربه جل وعلا على فضله وإنعامه، على فضله وإنعامه وواسع عطائه سبحانه وتعالى. قال: وللجوارح طاعة وخدمة، الجوارح طاعة وخدمة، بالصلوات، بعمل الطاعات البدنية، بعمل الطاعات البدنية، وأن يكون العبد عبدا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون منه عبدا، فيمتثل أمر مالكه ويمتثل أمر ربه جل وعلا وخالقه، فيكون خادما لما أراده ربه، لما أراده منه ربه جل وعلا. فبذلك يحقق الشكر كما يحقق بما تقدم الذكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. طيب، هذا سؤال يقول الأخ: هذه الأيام نسمع من بعض المساجد أذان بعد نصف الليل، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟ هذا لعله من بدع الصوفية، لعلهم بدع الصوفية، وإلا لا يشرع إلا ستة أذانات في اليوم الليلة، الخمسة الأذانات أو خمسة الأذان، أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والأذان الأول الفجر، والأذان الأول الفجر يستحب أن يكون قريبا، يستحب أن يكون قريبا من الأذان الأول، فلا يكون بينه وبينهما وقت متسع. جاء في الحديث قال: ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فلا ينبغي أن يؤذن في نصف الليل، بل هذا من البدع، من البدع المحدثة.
صلاة القيام،
هذا وصلاة القيام هذا أمر آخر. الأخ يقول: الأذان لصلاة القيام، هذا لا يشرع أيضا، هذا لا يشرع، ومن فعله تعبدا يكون كذلك من البدع، فإن القيام لا يشرع له الأذان، الأذان لا يشرع إلا في الصلوات الخمس، الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس والأذان الأول أيضا، وما عداها من الصلوات فلا يشرع لها الأذان، فلا يشرع لها الأذان إلا الجمعة فإنها مكان الظهر، أما العيدين لا يشرع لها أذان، صلاة الكسوف لا يشرع لها أذان، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان، وبقية النوافل لا يشرع لها أذان، وإنما في صلاة الكسوف وصلوات صلاة الكسوف نعم ينادى بالصلاة جامعة، ينادى بالصلاة جامعة فقط. طيب، الأخ يقول: هل ثبت شيء في الدعاء في ختم القرآن الكريم؟ الجواب: لم يثبت شيء، لم يثبت شيء، وإنما يروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا القول ولا يثبت. مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: ما حكم رفع اليدين في القنوت؟ الجواب أنه مشروع لعمومات الأدلة، بل قد يكون مستحبا لعمومات الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت رفع يديه، سواء كان في قنوت النوازل أو كان في صلاته في الاستسقاء أو كان في صلاته أو كان في دعائه، كان يرفع يديه. وقد دلت عمومات الأدلة على هذا المعنى. وقد ثبت كذلك عن أمير المؤمنين أنه كان إذا قنت رفع يديه، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا قنت رفع يديه، كما في جزء رفع اليدين لإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، إلا أنه في إسناد فيه مقال. وكذلك مسألة التأمين، كذلك يشرع التأمين، لأن الإمام في قنوت الوتر يقنوت ويدعو له ولغيره، فإذا كان يدعو له ولغيره فما هناك مانع من أن يؤمن المأموم خلفه، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد جاء في بعض الأحاديث نص في هذا، لكن فيها كلام، أي في رفع اليدين في القنوت، لكن هذا ما سمعتم. طيب، هذه امرأة تقول: زوجها لا يعطيها الواجبات كالنفقات وغيرها من الواجبات، وكذلك متكاسل في الصلاة، ربما لا يصلي الفجر إلا بعد الشروق، هل يجوز للمرأة أن تدعو الله لكي يبدل الله لها زوجا خيرا من زوجها الآن؟ وما نصيحتك؟ جزاك الله خيرا وأنتم كذلك. الجواب أنها تدعو الله جل وعلا بأن يصلح زوجها، أن تدعو الله جل وعلا بأن يصلح زوجها. وقولها أنه ربما يؤخر صلاة الفجر أحيانا قد تكون سبب غفلة أو سهر أو تعب أو ما شابه ذلك، وقد يكون بسبب تكاسل، فتدعو الله جل وعلا أن يصلحه وأن يصلح معيشتها معه، وتدعو الله جل وعلا في ساعات الاستجابة، وتنصحه وتذكره بأن الواجبات التي هي لها عليه أن يتقي الله جل وعلا فيها، فما دام أن الرجل فيه خير فتدعو الله جل وعلا بأن يتم له الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لكل خير. في أغلب دروسها محاضرتنا الفن الحديث والصحابة الرابعين من أبعاد المسجد.